أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. لعلكم تذكرون أننا في هذه الليالي المباركة نتذاكر في أحكام العقيدة، ومن كتاب مختصر جميل اسمه تقريب التدمرية، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، والتقريب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الكتيب الصغير صغير، ولكنه فائدته عظيمة، فائدته كبيرة. شرحه الشيخ ابن عثيمين في مجلد كبير، وكان شرحا وافيا، وفيه خير كثير ولله الحمد. هذا الكتيب يتكلم عن صفات الله، ويتكلم عن القدر، ويتكلم عن الشرع. فانتهينا من الكلام عن الكلام على صفات الله عز وجل، وتبين لنا أن ما أثبته الله عز وجل من صفات نثبته، وما نفاه ننفيه. ما أثبته الله ورسوله من صفات فإننا نثبته، وما نفاه ننفيه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وعرفنا أن القدر أيها الإخوة أن كل شيء بأمر الله عز وجل، وعرفنا مراتب القدر. وأما الشرع فقد تبين لنا أن الشرع ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى، التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك الشرع هو الإسلام، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. الإسلام لا يقبل الله من أحد دين سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الإسلام؟ عرفنا أن الإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. يعني في عهد نوح الذين اتبعوا نوح كانوا مسلمين، الذين اتبعوا هود كانوا مسلمين، الذين اتبعوا عيسى كانوا مسلمين. ولكن الإسلام بالمعنى الخاص يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نقول ليس هناك إسلام. الإسلام بالمعنى العام قلنا شريعة الرسل ومن تبعهم ما دامت قائمة، لكن ما دام أن جاءنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت فهي ناسخة للشرائع السابقة، ناسخة للشرائع السابقة. ولذلك الإسلام ما هو الآن؟ هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل على أن الإسلام الآن باقي في الدنيا كلها؟ هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ نحن اتفقنا أنك إذا قلت شيئا وخاصة في العقيدة لا بد أن يكون عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو إجماع المسلمين. كيف نعرف أن الإسلام الآن هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دليل على أن الإسلام بالمعنى الخاص في وقتنا الحاضر أنه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال وأنا أول المسلمين. وأيضا قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ولذا نعلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أن الإسلام هو الشريعة التي نزل بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، نسأل الله العافية. الآن اتفقنا أيها الأحبة أن الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه يهودية نصرانية أي دين من الأديان الأخرى نقول إنه ليس بإسلام، لأنه كان إسلام لما كان قائم طاعة لله ورسوله، لكن لما نزلت هذه الشريعة الخاتمة كانت مهيمنة على جميع الشرائع، ولذلك نقول لا إسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به محمد، وما سواه ليس بإسلام. لعلكم تذكرون أننا وقفنا على فصل، وهو اتفقنا على أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. وهنا يقول الإسلام، ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عرفنا أن الإسلام هو اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى إذا لم يعترفوا برسالة محمد ولم يتبعوه فهم في النار، ولو كانوا يقولون عندنا كتاب عندنا ديانة عندنا صلاة هذه لا تنفعهم. هنا يقول الشيخ رحمه الله، وهو درسنا الليلة بإذنه تعالى، أن مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل، مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. يقول الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ أنتم مسلمون ولا لا؟ نعم. ولا بد في التوحيد، التوحيد لا إله إلا الله، التوحيد لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات، لا بد أن يكون نفي وإثبات، لأننا لو أتينا بالنفي وحده كان تعطيل، مثل لو نقول لا إله يعني ما في إله، لو أتينا بالنفي وحده كان تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. ولذلك قسمه العلماء رحمهم الله باعتبار التتبع والاستقراء التوحيد، قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ولذا يقول الشيخ رحمه الله الدليل، دليل واحد جمع هذه الأقسام الثلاثة، آية من القرآن جمعت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا الدليل من القرآن الكريم على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فربنا قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. بين السماء والأرض مخلوقات ولا ما في مخلوقات؟ نعم، لأن الله قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فبينها مخلوقات علمنا منها شيء ولم نعلم الأكثر. فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، لأن اتفقنا على أن معنى الرب هو الخالق المالك المدبر. يعني إذا قلت ربي الله يعني هو الذي خلقك وهو الذي يدبرك وهو الذي يملك أمرك يحييك ويميتك. فرب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. ومنهم من يسميه توحيد العبادة، استمر على طاعته، كل ما أمرك بالصلاة صلي، اصطبر عليها. ولذا قال اعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. وقوله تعالى هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. ما معنى هل تعلم له سميا؟ يعني هل هناك شيء يساميه يماثله؟ لا، ليس هناك أحد يماثل الله عز وجل، لا يساميه ولا يماثله. ولذا نقول إن هذه الآية الكريمة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. فما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. يعني أنت إذا اعترفت أن الله ربي يعني هو الذي خلقني وهو الذي يملكني ويملك ما أملك ويملك كل شيء، وأيضا هو الذي يدبرني سبحانه وتعالى، هذا معنى كلمة رب. فتوحيد الربوبية هو إفراد، ما فيه أحد خلقك مع الله عز وجل، ما فيه أحد يملك أمرك غير الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله ولله ملك السماوات والأرض. إذا كان ملك السماوات والأرض له، هل هناك أحد يمكن أن يملك معه؟ لا، إنما هو المالك وحده. لكن أنا وأنت والرؤساء والملوك لهم ملك مؤقت، لكن ملك الله سبحانه وتعالى دائم. فربنا يقول ولله ملك السماوات والأرض. لكن هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إخوان أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يقولون؟ لا يقولون الله. حتى المشرك لو سألت من الذي خلقك يقول الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وأيضا قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أيضا لو قلت لهم قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه أدلة توحيد الربوبية، وأدلة كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. والخلق معروف، الخلق معروف هو الذي خلق جميع الأشياء، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الناموس، خلق الذباب، كل شيء خلقه. هذا ألا له الخلق يعني خلق جميع الأشياء. والأمر الأمر له، هو الذي يدبر. معنى الأمر هو الذي يدبر هذه المخلوقات حتى يعلمها كيف تحصل على رزقها، كيف تتعامل مع غيرها. ولذا قال الله: ألا له الخلق والأمر. ثم قال أيضا الآية الثانية: ولله ملك السماوات والأرض. ما هي الفائدة من تقديم قول الله عز وجل ولله؟ هنا قدم الخبر، المفروض أن المبتدأ يكون في الأول، لكن هنا قدم الخبر. لماذا؟ لأن نحن نعرف دائما أن الخبر حقه التأخير. جاء محمد أو محمد قائم، لكن هنا قدم الخبر. لماذا؟ لفائدة بلاغية كما يقولون أهل البلاغة، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر. فكأن الله سبحانه وتعالى حصر ملك السماوات والأرض له سبحانه وتعالى. المشركون ما دام أنهم يعترفون أن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه المدبر، يعني يعترفون بتوحيد الربوبية، نسألهم: لماذا تعبدون الأصنام؟ لماذا وضعتم 360 صنم حول الكعبة وتعبدونها؟ يقولون: نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. هم يعترفون بأن الله هو الخالق، لكن يقولون لتقربنا إلى الله زلفى. وأيضا بعضهم يعتقد أن الأصنام تنفع وتضر، ولذلك نفى الله تعالى كل ما يتعلق به المشركون. والمراد بهذا إبطال شرك المشركين، لأننا نقول هذه الأصنام تملك على وجه الاستقلال شيئا؟ قالوا: لا تملك ولا تعين ولا تشفع، لأن الله قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهذه الأصنام أن تشفع. إذن نقول المشركون، هذه عقيدتنا، المشركون يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم وأنه مدبر الأمر، لكن يشركون به ويعبدون معه غيره. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقلوا قول الثانوية. من هم الثانوية؟ القائلين بالأصلين. الثانوية أيضا مبتدعة يقولون بالأصلين: النور والظلمة. وأيضا يقولون: النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. لكنهم أيضا لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، لكن يقولون: النور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم. ولهم أيضا في الظلمة قولان: أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة عندهم ناقصة عن النور بمفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. هؤلاء الذين يقولون بالثانوية، كما اتفقنا يا إخوان، كل المبتدع تجد بينهم خلاف وتضارب آراء. لماذا؟ لأنهم تركوا تحكيم القرآن والسنة وحكموا عقولهم، وظنوا أنهم يصلون إلى الأشياء الغيبية ولم يستطيعوا أن يصلوا إليها. والذي يريد أن يصل يتمسك بالقرآن والسنة، فهذا هو خبر اليقين. فهنا يقول: إن ما يعرفون أحد خالف في توحيد الربوبية إلا الثانوية، لأنهم قالوا عندهم إلهين النور والظلمة، وأيضا اختلفوا في الظلمة هل هي مخلوقة للنور أو ليست مخلوقة للنور. أيضا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، وقوله تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كل هذا مكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض. كيف عرفنا إن فرعون يقول أنا إلهكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وهو كاذب، لكن في قرارة نفسه يعرف أنه كاذب في هذا الأمر، لأنه لم يكذب موسى حين قال له موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما الذين بعض من الناس قالوا إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله، بعض الحوادث قالوا وتقدم لنا الكلام عليها أنهم يقولون مخلوقة لغير الله، مثل القدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم. وأيضا الفلاسفة الذين أخذوا الفلسفة من اليونان وأهل النجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. المهم بعد كل هذا الكلام الطويل يقول الشيخ رحمه الله بهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين أبدا، هذه عقيدة أنه ليس هناك أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. تقدم كلام الثانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا تخلق إلا الشر. ولذلك أخذنا قاعدة يا إخوان أنه لا يمكن لأحد من أهل الملل أن يعتقد أن للمخلوقات خالقين متكافئين أبدا، حتى الذين قالوا بالثانوية يرون الفرق بين الظلمة والنور. انتهينا من توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية كل المشركين وغيرهم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر المالك، هذا توحيد الربوبية. طيب ما دام أنهم يقرون أن الله هو الخالق المالك المدبر، لماذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا حاربهم وقتلهم وسبى نساءهم وأولادهم؟ لأنهم ما اعترفوا بتوحيد الألوهية. التوحيد الأسماء والصفات الألوهية الربوبية كلها لابد أن تكون مجتمعة، فأنت أيها المسلم لابد أن توحد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. انتهينا من توحيد الربوبية، عرفنا أنه لم يخالف فيه أحد، لكن أيضا هذا ما منع الرسل أن يقاتلوهم، وأيضا هذا لم يدخلهم في الإسلام. طيب ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة. ما هي العبادة؟ إفراد الله بالعبادة يعني يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، لا يعبد معه غيره أبدا. ما هو دليل العبودية؟ وأن العبادة لله وحده. ما أكثر الآيات، ما أكثر الآيات يا إخوان التي تدلنا على صفات الله، ما أكثر الآيات التي تدلنا على توحيد الله. ولذا الكثير من الناس ما يعرفون الكثير عن الله. الله الذي خلقك لازم تعرف عنه الكثير، وتعرف كيف سيحاسبك، وكيف تعود إليه، وكيف أن عنده جنة وأن عنده نار. أهم شيء في هذه الدنيا أن تعرف الكثير عن الله الذي خلقك وعن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الآيات في القرآن الكريم التي تدل على توحيد الألوهية. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ما لشريك، العبادة لله. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل، نقول توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العبد نسميه توحيد العبادة، باعتبار إضافته إلى العبد نقول توحيد العبادة، وهو أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، يعني العبد يفرد الله عز وجل بالعبادة لا يعبد معه غيره. فتوحيد، بعض من العلماء يذكر توحيد الألوهية هذا باعتبار إضافته إلى الإله الله عز وجل، وبعضهم يقول توحيد الألوهية توحيد العبادة، ما أصلي إلا لله، ما أدعو إلا الله عز وجل، ما أنذر إلا لله وما إلى ذلك. فتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. ولذلك الشيطان يا إخوان حريص، الشيطان حريص، لأنه أقسم لله، أقسم لله عز وجل أن يسعى في إضلال بني آدم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك عرفنا في التاريخ وفي السيرة أن بني آدم اختلفوا اختلافا كثيرا. من بني آدم من يعبد الشمس، هل سمعتم أن أحد كان يعبد الشمس؟ نعم، قوم إبراهيم عليه السلام الذين حاجهم كانوا يعبدون الشمس ويعبدون الكواكب. ولذلك من بني آدم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، أيضا منهم من يعبد البقر، ولعلكم تسمعون في الهند أنهم يعبدون البقر، نسأل الله العافية. وأيضا منهم من يعبد الشجر. عرفنا أيضا في السيرة أن موسى عليه السلام لما خرج بقومه من البحر أيضا وجدوا أناس يعكفون، أيوة، فهذا دليل أن أناس. ولذلك كان في عهد موسى أنهم كانوا يعبدون البقر، في عهد موسى كانوا يعبدون البقر، وأيضا كانوا يعبدون الشجر والحجر. بل هناك من يعبد الشيطان، وفي وقتنا الحاضر أيضا كثير من الناس يعبدون الشيطان، وأيضا يطلبون من دولتهم أن يجعلوا صنما للشيطان ليعبدوه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن نطلع بفائدة يا إخوان، أن توحيد الألوهية هو الذي اختلف الناس فيه اختلافا متباينا، الناس اختلفوا فيه، لكن الحق أنه لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا النوع توحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم قولوا فقط، قالوا: يا محمد، هل تريد أجمل بنت نزوجك إياها؟ هل تريد أن تكون ملكا علينا نعطيك الملك؟ ماذا تريد؟ قال: لا أريد من دنياكم شيء، أريد كلمة واحدة. ما هي؟ لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون أشد الإباء، ثم يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. هل يمكن أن نترك آلهتنا لشاعر مجنون، لقول شاعر مجنون؟ ويعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون لا هذا غير ممكن. وأيضا قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. منذر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفون أنه كان لا يكذب وأنه كان الأمين، وأيضا يعرفون أنه غير متعلم حتى لا يتهمونه أنه يقرأ في كتب الأولين، يعرفون أصله ويعرفون نسبه ويصفونه قبل الوحي بأنه الأمين ويثقون به غاية الثقة. لكن لما جاء بالحق من ربه كفروا به ولم يستطيعوا الصبر عليه. ولذلك الشيطان يؤزهم أزا، نسأل الله العافية. ولذا قال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر، قالوا ساحر لماذا؟ لأن للقرآن تأثيرا على العقول، حتى كان بعض قريش يتسللون في الليل لواذا يستمعون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا سحر. وهذا من شدة بيانه. وعن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ومن أجل إنكارهم لتوحيد الألوهية قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. لكن كيف نحقق توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين. العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد، والتعبد فعل العابد. يعني ما معنى التعبد؟ فعل العابد يكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، تتذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. وهذا هو التذلل، التذلل للمعبود حبا وتعظيما، هذا هو أساس العبادة. يعني إذا كنت تحبه تحاول أن تتوصل إلى مرضاته بأي طريق، وإذا كنت أيضا تعظمه تخاف منه أيضا تبتعد عن أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. ولذلك من عبد الله وعبد معه غيره ماذا نقول له؟ مشرك. ومن لم يعبد الله ما عبد الله نقول هذا مستكبر، ومن عبد الله بغير ما شرع نقول هذا مبتدع. ثلاثة أنواع: من عبد الله وعبد معه غيره ماذا نقول عنه؟ مشرك. ومن لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله بغير ما شرع فهو مبتدع. والابتداع نوع من الشرك، لأن هذا المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع. ولذا اتفقنا يا إخوان أن العبادة تطلق على معنيين. ما هو المعنى الأول؟ التعبد لله الذي هو فعل العبد. وقلنا إن فعل العبد مبني على شيئين، ما هما؟ المحبة والتعظيم. هل أنت تحب الله؟ إذا كنت تحب الله نفذ ما أمرك الله به، تقرب إليه بجميع ما أمرك الله به. هل أنت تعظم الله؟ ابتعد عن نواهيه. يعني إذا كان الإنسان مثلا يحب أحدا كيف تكون معاملته وخدمة له؟ انظروا إلى المحبين عند الرؤساء وعند الحكام، كيف تكون طاعتهم؟ كيف يكون افتداؤهم؟ فداؤهم أيضا يفتدونه بأنفسهم. ولذا التعبد لله هو فعل العبد، وهو مبني على المحبة والتعظيم. بالمحبة يكون فعل المأمور، لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلبه وسعى بأسباب الوصول إليه فيكون فاعلا للمأمور ليصل إلى هذا المحبوب. وبالتعظيم يكون ترك المحبوب لأنه يخاف من هذا الذي عظمه. ولذا نقول في العبادة لا بد من أمرين يلتزم الإنسان بمراعاتهما، ما هما؟ المحبة والتعظيم. لنضرب مثلا للمحبة والتعظيم، قام الإنسان يصلي حبا لله عز وجل ورجاء لثوابه وخوفا من الله عز وجل أن يعاقبه على تركها. كل إنسان واعي القلب لا بد أن يستحضر هذين الأمرين في حال العبادة. أما الغفلة عن هذه المعاني الجليلة وكون الإنسان يقوم يصلي كالعادة فهذه عبادة ناقصة لا شك، ولذلك لا ترى أثر العبادة في قلبك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في القرآن: وما أكثر الذين لا تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يدخل الإنسان فيها بقلب ويخرج بنفس القلب، لكن الصلاة الحقيقية هي التي إذا دخلت فيها بقلب خرجت بقلب أحسن، لأنك في هذه الحال حال الصلاة اتصلت بالله عز وجل وناجيته. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديثا جميل يدل على شرف الإنسان الذي يصلي وأنه يتشبه بالرسل. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هل أنت إذا قمت إلى الصلاة يكون هذا المعنى في قلبك، أنك تخاطب الله والله يرد عليك؟ إذا قلت الحمد لله رب العالمين أقول الله حمدا عبدي، وإلا ما كثير منا يسعى عن هذا وكأن الله ليس أمامه. كل واحد إذا صلى الله أمامك تتكلم معه وتخاطبه، وهذا شرف، شرف للمصلين يا إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من صفات الرسل الذين قربهم الله عز وجل أنهم هم الذين كلمهم الله، ولذلك مقام الصلاة مقام عظيم. لكن الغفلة تستولي على القلوب فيغفل من دخل في الصلاة وخرج منها عن هذه المعاني العظيمة دون أن يشعر بها. هذا الحكم ليس عاما لكل أحد، بل من الناس من إذا صلى استنار قلبه واستنار وجهه وكره المنكر والفحشاء وأحب الخير. إذن العبادة، اتفقنا أن العبادة تطلق على معنيين. ما هو المعنى الأول الذي مر؟ التعبد، يعني فعل الإنسان. التعبد يعني فعل الإنسان. ما هو المعنى الثاني؟ المتعبد به. ما هو الذي تتعبد به؟ أنت يا إنسان تعمل عبادة، ما هي العبادة التي تعملها؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: تكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله. المتعبد به الذي تقدمه تعبد الله به اسم جامع لكل ما يتعبد به لله تعالى. الطهارة، الوضوء، لماذا تتوضأ؟ لأن الله أمرك به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. فأنت يكون في نيتك إذا أردت أن تتوضأ يكون لك ثواب، يكون لك أجر طاعة لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة، كل هذه تكون طاعة لله وتثاب عليها. إن فعلتها يكون لك أجر عند الله عز وجل، وإن تركتها يكون عليك عقاب. نحن قلنا قبل قليل تعظيم، تعظيم ومحبة. أين المحبة والتعظيم؟ يعني تقدم دنياك، تقدم لهوك، تقدم نومك، إذن ما فيه محبة. المحبة هو تقديم أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: إن المتعبد به، المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك يقال الصلاة عبادة. وإذا صلى الإنسان قيل لفعله عبادة، لماذا؟ لأنه تعبد. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب جميل اسمه العبودية، كتاب جميل اسمه العبودية، تكلم عن العبادات وعرف العبادة، يقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا تفسير للعبادة التي هي المتعبد بها. جميع أعمال الخير عبادة، الصلاة والصدقة والصوم والحج عبادة، وهذه كما تقدم لنا أنها أركان الإسلام. الركن الأول ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا من العبادات بر الوالدين وصلة الأرحام عبادة. ما معنى بر الوالدين؟ بر الوالدين، ما معنى بر الوالدين؟ الإحسان إليهما بالقول والفعل، بالقول أن تقول لهما قولا لينا كريما تدخل السرور عليهما بالكلام، تدخل السرور عليهما بالكلام، وبالفعل الإنفاق عليهما وخدمتهما، فيكون كما قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك البر يا إخوان دين، البر دين، ولذلك إذا بررت والديك بر بك أولادك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولذا أنت عليك دين لأبيك وأمك، وأنت تدين أولادك أيضا دين على أولادك، وأولادك يدينون أولادهم، وكذا هذه ديون. فإذا قضيت وكنت حسن الوفاء أولادك يكونون مثلك ويقدمون كما قدمت. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: العبادة لها شرطان، العبادة لها شرطان. تقدم أن قلنا العبادة لها ركنان. ما هو الركن الأول؟ أيوة، المحبة، الحب، تحب الله كثيرا. الركن الثاني التعظيم. أيضا العبادة التي تتعبد الله بها أيضا لها شرطان، وإلا ما تصح. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله. لماذا تصلي؟ لله عز وجل. لا أريد ثناء من الناس يقول فلان ما شاء الله يصلي، فلان يطيل في الصلاة، فلان يخشع في الصلاة، لا، إنما أنت تريد وجه الله عز وجل. تصدقت بريال لماذا؟ لوجه الله عز وجل، لأجل تريد الثواب من الله عز وجل، لا تريد أن يقول الناس فلان كريم، لا، لا يهمك هذا يقولون أو لا يقولون، وإنما لا بد في كل عبادة الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته. وهذا تحقيق قولنا دائما إذا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله، نشهد أن ما فيه إله نعبده إلا الله سبحانه وتعالى. فالشرط الأول ما هو؟ الإخلاص لله بأن لا تريد بعملك هذا إلا وجه الله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحن نقرأ القرآن كثير ونعرف الأدلة كثير، ولكن كثير منا يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، وهذا خطأ. ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليك هذا القرآن رسالة لكل واحد، لابد أن تفهم هذه الرسالة، لأن فيها الخير كله، فيها الأحكام وفيها الأخبار وفيها الأوامر وفيها النواهي. انظر إلى اشتراط الإخلاص لله عز وجل، يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون عندنا عقيدة، هذا الكتاب كتاب العقيدة، أن الإخلاص معناه ألا تريد بالعبادة إلا وجه الله، والوصول إلى كرامته، لا تريد أن يمدحك الناس وما أشبه ذلك. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن تحقيق الإخلاص فيه صعوبة، تحقيق الإخلاص لله فيه صعوبة، ولكن قد يكون سهلا في بعض الأمور. فقد يكون الإنسان مخلصا في الصلاة، لكن عند الصدقة يكون عنده رياء. إذن الإخلاص من أشد ما يكون تحقيقا. ولذا قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فالإنسان إذا جاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله يصل إلى مراده، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك لأمر من الأمور فهو أيضا سيتقبل منك. وأيضا تقدم منا يا إخوان أن من البشائر للمؤمن أنه إذا وفق لعمل، هذا دليل أنه من أهل الجنة، إذا وفق لعمل صالح أنه من أهل الجنة. أين البشرى في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنت إذا وفقت لعمل خير هذا بشرى إن شاء الله أنك من أهل الجنة. ولذلك كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، تكون خالصة لله عز وجل، والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة وإلى تعب، لابد الإنسان أن يجاهد نفسه كثيرا. وأيضا الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن تعبد الله بإخلاص تام ورقة قلب تامة لكن على غير ما شرع الرسول، عبادته مردودة. ولو كان يبكي ويصيح وعنده تذلل، لكن إذا لم يكن موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا كانت المتابعة شرط في صحة العبادة؟ لأن الأمر يا إخوان واضح، لا يمكن أن تصل إلى بيت من غير الطريق الذي رسم له، والله تعالى هو الذي وضع الطريق الموصلة إليه، فكيف تحاول أن تصل من طريق آخر؟ لا، العبادة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت إلى شيخ أو إلى إنسان آخر وشرع لك طريقة أخرى، هذا طريق لم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قلنا إن الدخول في الإسلام الركن الأول شهادة لا إله إلا الله، هذا تحقيق الإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله، هذا تحقيق المتابعة. وقلنا إن الإنسان يا إخوان لا بد أن يؤمن بالقضاء والقدر ويعمل بالأسباب، لا بد من العمل بالسبب، لأن العمل بالأسباب هو أيضا من قدر الله عز وجل. أما إنسان يقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر ولا أعمل السبب وأتوكل، لا ينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير المتوكلين. كيف كان يفعل؟ إذا خرج إلى المعركة يلبس الدرع، وإذا كانت المعركة فيها خوف يلبس درعين أيضا. ولما خرج هاربا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام اختفى في الغار. ولذلك لابد الإنسان أن يعمل السبب، لأن الله جعل في هذه الدنيا أسباب للوصول إلى الشيء الذي تريده. يعني مثلا أنت تريد الولد، تزوج، وإذا تزوجت ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الولد. أنت تريد أن تكسب رزق، الطرق المباحة لكسب الرزق واضحة، اذهب إليها وابعد عن المحرمات. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ولذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقوله ربنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالنا؟ ولو قال قائل: إنسان قام يصلي وفي أثناء الصلاة حدث له رياء لأن حوله أناس، فهل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ الجواب: إن دافع هذا الرياء ليتخلص منه ولكن تغلب عليه فإنه لا يضره. والدليل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإن كان يعمل الرياء وصار يرائي من حوله بطل ما حصل به الرياء. إذن إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فإن دافعه ليتخلص منه فإن ذلك لا يضره، لأن الشيطان قد يلقي في قلب الإنسان الرياء، ولكن إذا دافع واستعان بالله فإنه لا يضره. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نعرف توحيد الربوبية هذا، حتى المشركون كل الأمم يصدقون بتوحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية الذي هو العبادة ففيه خلاف. لكن إذا كنت تريد الطريق الصحيح اعرف أن توحيد الألوهية هو التعبد لله بركنين هما المحبة والتعظيم، وشرطين الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تعرف الصلاة اسأل كيف كان يصلي رسول الله، إذا كنت لا تعرف الزكاة اسأل كيف أمر الرسول بالزكاة، إذا كنت لا تعرف وإلى ذلك. لا بد أن تتعلم، لأن دين الإسلام هو دين العلم، كما قال الله عز وجل: فاستغفر لذنبك. ما هو قول؟ نعم، أيوة، كما قال الإمام البخاري رضي الله عنه رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد للإنسان أن يتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول اعلم أن ما في إله إلا الله، وبعد ذلك استغفر لذنبك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأموالنا وأحوالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.